أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدراك راجع إلى درس أمس، سألتم أنه المال المتجدد يقضى منه أيضا ديونه أو لا؟ احنا قلنا لا، والحال أنه لا يحجر على المال المتجدد، مو أنه لا يقضى منها ديونه، بل يقضى، يعني صرح بأنه يقضى منه ديونه. في مبحث السفاه يجينا أنه هذا المال المتجدد يقضى منه ديونه أو لا يقضى منه ديونه، مو أنه مسلم لا يقضى منه ديونه، لا، مسلم لا يحجر عليه، لا يحجر عليه، مو أنه لا يقضى ديونه. هذا بالنسبة إلى استدراك أمس. البحث وصل إلى هنا. إما أن يؤمر المفلس بإيفاء دينه أو الحاكم يقوم بإيفاء دينه من الأموال المحجورة، فقط من الأموال المحجورة. فلو فرضنا أنه تجدد له مال، فهذا أيضا يقضى منه. أمس كأنه الذي قلنا أنه لا، ولكن مقصود أنه لا يحجر عليها، مو أنه لا يقضى منه، يقضى منه، وصرح به في بعض الكتب كالتذكرة يقضى منه. هسا في بحث الحاج يأتينا أنه صحيح يقضى منه أو ليس بصحيح، فيه بحث وأنه مسلم لا يقضى منه. الكلام كان في ما إذا أمر المضمون عنه الضامن بالضمان، فيما إذا أمر المضمون عنه المحجور عليه لفلس الضامن بالضمان فضمن الضامن، فهل يصح للضامن الرجوع على المضمون عنه فيما إذا أداه، أو أنه لا ينفع أمر المضمون عنه الضامن بالضمان، لا ينفع في جواز الرجوع عليه؟ تقدم أمس أن الماتن يقول أمر المضمون عنه الضامن بالضمان لا يقتضيه، لا يكون مسوغا لجواز رجوع الضامن على المضمون عنه بعد أن يؤدي المال إلى المضمون عنه. وقلنا أنه صحيح، واحد. ثانيا، هذا بالنسبة إلى الدين الذي يكون بعد الحجر. ثلاثة، أن صحيح كلام الماتن، صحيح لا يرجع الضامن على المضمون عن في المال الذي حجر عليه، لا في المال المتجدد، كأنه المال المتجدد لا مانع من الرجوع عليه. كلام الماتن الذي تقدم أمس ظاهر في أن الدين الذي يضمن ذلك الدين الذي يكون بعد الحجر على أموال المضمون عنه، هذا ظاهر كلامه، ولذا يصح أن يقال بأنه لا يصح رجوع الضامن إلى المضمون عنه لأنه مفلس، مفلس يعني محجور على أمواله فلا يتمكن من التصرف. الدعية كما ذكرنا أمس، نعم، الدعية أن الدين الذي يضمنه الضامن ذلك الدين الذي يكون قبل الحجر على أموال المضمون عنه قبل الحجر، وقلنا أن هذا توهم ليس إلا، لكن على تقدير أن يكون المراد للماتين هو الدين الذي يكون قبل الحاج فقوله قول الماتين لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه ليس صحيحا. إذا الدين الذي كان دين بعد الحاج كلامه صحيح لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه، لكن لو كان الدين هو الدين الذي يكون قبل الحج قوله لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه ليس صحيحا. بيان ذلك، المذكور في عبارة الماتين هي ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلسا. السفيه ذكر قبل المفلس، لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه. إذا كان المراد من لا ينفع إذنه في، طبعا الضمير ضمير مفرد، ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلسا، لكن لا ينفع إذنه، مو إذنهما سفيه ومفلس، إذنه مفرد في جواز الرجوع عليه. والضمير مفرد، هذا الضمير المفرد على من يرجع؟ يرجع على السفيه المتقدم لا ينفع إذن السفيه في جواز الرجوع عليه. إذا يرجع إلى السفيه بالصحيح، لا ينفع إذن المضمون عنه السفيه في جواز رجوع الضامن عليه بالنسبة إلى الدين الذي كان قبل الحج لأنه سفيه. لكن هذا الاحتمال رجوع الضمير، ضمير لا ينفع إذنه المفرد على السفيه بعيد، لأن السفيه بعيد عن إذنه القريب إلى إذنه المفلس، والضمير يرجع على القريب أو البعيد، على القريب، فرجوعه على المفلس بعيد. فإما أن يرجع رجوعه على السفيه بعيد، فإما أن يرجع إذنه إلى خصوص المفلس، لكن لا ينفع إذنه في رجوع المفلس عليه. لا ينفع إذن المضمون عنه في رجوع الضامن على المضمون عنه المفلس، إما يرجع إلى هذا الدين الذي يقضيه ويضمنه الضامن الذي يكون قبل الحاج لا يرجع به على المضمون عنه المفلس، لا يرجع على المضمون عنه إما المفلس أو نقول يرجع للثنين، هما تنسجي هم المفلس باعتبار أن أود التساوي سفيها أو مفلسا، يرجع لهذا ولهذا. إذا رجع للثنين أو إذا رجع لخصوص المفلس، القول بأنه لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه ليس صحيحا، لأنه أفرض الدين الذي ضمنه الضامن ذلك الدين الذي كان قبل الحج، قبل الحج المضمون عنه مطلوب 1000 دينار والذي عنده 400 دينار، يضمن الضامن 1 هذين الدينين. إذا كان المراد من الدين المضمون الدين الذي يكون قبل الحج، يضمن واحد من عندهم يضمن 500 أحد الدينين. إذا ضمن 500 أحد الدينين المضمون عنه المفلس، كان هذا الضمان بإذنه أو لم يكن بإذنه؟ كان بإذنه. لماذا لا يصح للضامن الرجوع على المضمون عنه؟ هاي 200 نصيب من كان قد أقرض المضمون عنه 500، يعني مجموع الدين 1000 والمال الموجود 400، 200 يطوها إلى الدائن الأول، 200 يطوها إلى الدائن الثاني. اجى الضامن ضمن احد الدينين، ضمن احد الخمسمائتين، ضمن احد الخمسمائتين، لماذا لا يصح للضامن اخذ هذين 200 من اموال المضمون عنه؟ هذه مال الديان وانا ضمنت الدين، ليش ما لي حق ان ارجع بيها؟ لي حق ان ارجع بيها. ضمان كان بإذن المفلس، المفلس صحيح ما لحق أن يتصرف في أموال التي حجر عليها، لكن هاي الأموال التي حجر عليها حق الديان أو لا؟ حق الديان. ظننت الدين، لماذا لا يحق لي الرجوع على هذه 200 وأخذها؟ ضامن ضمن مو من الديان، ضمن الدين الذي كان قبل الحج. انتم تقولون انه يحتمل ان يكون المراد من الدين الدين الذي يكون قبل الحج، وهذا الضامن ضمن الدين قبل الحج، وهي 200 حصة الدائن، صحيح ولا؟ لماذا لا يصح لي انا الضامن الذي اعطيته 500، لماذا لا يحق لي الرجوع على بهذه 200 من الاموال المحجور عليها؟ يصح لي أو لا؟ هو لا يتمكن أن يتصرف فيها في أشياء أخرى، لكن في أنا الذي ضمنته أنا حق الرجوع على هذه 200 وأخذها، يبقى 300 ما أقدر أطالبها الآن، صحيح ولا؟ أنتظر إلى أن يرتفع الحج حينئذ أطالبه بها. فلا يصح قوله لكن لا ينفع ابنه في جواز الرجوع عليه، إنه نفع في جواز الرجوع عليه. هذا إذا كان الدين شنو؟ الدين الذي قبل الحاج. إذا كان المراد هذا كما احتملتم وهو موهوم، فلا يصح قول الماتن لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه. ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه، الضمان كان بإذنه ومقتضى الإذن هو الرجوع بما أديته، 200 موجودة من عدل أرجع بما أديته، يبقى 300 ما أقدر أرجع، يعني ما عدل أموال محجور عليها وفضنا ما جديدها ما عدل، شكت ما تمكن فيما بعد أرجع به عليه. فالمراد من الدين الذي يضمنه الضامن ذلك الذي يكون بعد الحج لا قبل الحج، ولو كان المراد من الدين الدين قبل الحج فلا يصح قول الماتن لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه، لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، الشرط الذي هو ألا يكون الضامن مفلسا، ألا يكون المضمون عليه مفلس، هذا الشرط الخامس. الشرط السادس ألا يكون الضامن مملوكا غير مأذون، مملوك إما مملوك مأذون في الضمان وإما مملوك غير مأذون بالضمان. إذا مملوك مأذون بالضمان يأتينا هذا فيما بعد، وإذا المملوك غير مأذون في الضمان من قبل مولاه فهل يصح ضمانه أو لا يصح ضمانه؟ جاء مملوك من دون إذن مولاه ضمن دين ابن زيد. المشهور ذهبوا إلى أنه لا يصح هذا الدين. الشيخ في المبسوط، العلامة في القواعد والتحرير والإرشاد، الشهيد في اللمعة، الشهيد الثاني في المسالك، المحقق الكركي في جامع المقاصد، صاحب الجواهر، سيد الحكيم، سيد السبزواري، كلهم يقولون بأن هذا الدين لا يصح. عبد مملوك لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق ولا نعم شيء؟ إذن لا يتمكن أن يطلق. أفشيء الضمان؟ بدل شيء، فإذن لا يمكن أن يضمن. هكذا ذهب المشهور في أن العبد الذي لا يكون مأذونا من قبل مولاه لا يصح ضمانه. الماتن خالفهم وقال لا يبعد الحكم بصحة ضمانه. طبعا حينما خالفهم أيضا تبع العلامة، العلامة له قولا، قول بعدم صحة الضمان، قول الآخر بصحة الضمان، ذكره في التذكرة والمختلف. تبعه الماتن صاحب العروة، تبعه سيد القوئي، جماعة آخرين قالوا بأنه لا يبعد صحة ضمانه. إذا ضمن وحكمنا بصحة ضمانه فالمضمون له يطالب بالدين بعد ما ينعتق، بعد الانعتاق. لا، الآن هو ما دام هو عبد كل منافعه للمولى لا يتمكن. فإذا اعتق طالبه حينئذ المضمون له بالدين الذي ضمنه. هذا ذهب إليه العلامة في التذكرة والمختلف، تبعه الماتن، تبعه آخرون، تبعه السيد الخوئي رحمة الله عليه. خب ايش معنى أنتم تقولون بالصحة وعبد مملوك لا يقدر على شيء؟ دليل المشهور الذي منع الضمان واضح، سئل في الرواية أنه هل يصح طلاق العام؟ الإمام يقول له عبد مملوك لا يقدر على شيء، الطلاق شيء؟ يقول نعم، إذن لا يقدر عليه. طب نفس الكلام، عبد مملوك لا يقدر على شيء، الضمان شيء؟ نعم، إذن لا يقدر عليه. هذا الدليل المشهور، أنتم تأتون وتقولون بالصحة، ما هو دليلكم؟ طبعا يستدلون بدليل جيد، عبد مملوك لا يقدر على شيء، يعني لا يقدر على شيء ينافي ما يستحقه المولى عليه، ما يستحق المولى عليه جميع منافعه. إذا يشتغل يشتغل المولى، إذا يعمل يعمل للمولى، إذا يكسب يكسب المولى، يكسب نفسه يعمل لنفسه، يتصرف لنفسه تصرف مستقيم، لا. ولكن هذا عبارة الماتن، لا يبعد صحة ضمانه، وكونه هذا الضمان في ذمته يتبع به بعد العتق كما عن التذكرة والمختلف. وذول الذي يقولون بأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء، ونفي القدرة منصرف عما لا ينافي حق المولى. هذا الضمان إذا ضمن العبد شنو المنافاة به لحق المولى؟ العبد لا يتمكن أن يفعل شيئا ينافي حق المولى، ما يقدر يشتغل لنفسه، ما يقدر يعمل لنفسه، ما يقدر يمشي. أما الضمان الذي ضمنه ويطالب المضمون له بعد العقد، شنو منافاته لحق المولى؟ أنتوا صحيح تستدلون عبد المملوك لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء معناه من الأشياء التي تنافي حق المولى، وهذا الضمان لا ينافي حق المولى. تارة العبد يعمل عمل بما أنه مملوك للمولى، بل عمله لا بد أن يكون شنو؟ للمولى. مرة العبد يعمل شيء بما أنه إنسان، اجى بالليل يريد ينام قال خلاص صلي فجر ركعتين، هذا متى لا يقدر عليه؟ يقدر عليه. إن قدر أن يصلي على محمد وآل محمد هذا متى يقدر عليه؟ إذن الأفعال تصدر منه بما أنه إنسان لا بما أنه عبد. هذا الضمان هم صادر منه بما أنه إنسان، وفعله هذا لا ينافي مملوكيته للمولى فلا مانع منه. ونفي القدرة منصرف عما لا ينافي حق المولى، هذا الضمان لا ينافي حق المولى. لماذا لا يصح؟ الروايات وما دل على صحة الضمان، ما هو الروايات المتقدمة؟ رجل مات وعليه دين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على صاحبه، قام فلان إما أمير المؤمنين إما بن بريدة إما 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 بعض قرابته قالوا علينا نحن نضمنهم، وهذا الرجل قال أنه خصوص الحر مطلق. فما دل على صحة الضمان يدل على صحة ضمان العبد حتى لو لم يكن مأذونا من قبل مولاه، لأنه الفعل الصادر منه لا ينافي حق المولى، فإذا لا ينافي حق المولى لابد وأن يحكم عليه بالصحة لما دل على صحة الضمان الشامل للعبد. هسه اجوا قالوا بأنه العبد لا ذمة له، فكيف يجعل على ذمته دين المضمون عنه؟ ولذا لو استدان المطالب بالدين المولى مو العبد، لو كان الذمة كان الدين يتعلق بذمة العبد.
لا ما
مو في زمن عبوديته يعودون عليه بعد ان يصبح حر، شي نافي المولى شي ضرر
المولى؟ اشتغال
ذمة المولى نفس الاشتغال. لا قالوا بانه لا ذمة له فلا يصح ضمانه، ويستشهدون على ذلك بأنه لو استدان يكون المطالب بالدين المولى مو العبد. جواب أنه حينما يستدين يستدين بما أنه عبد، يستدين بما أنه أمره المولى بالدين، فالدين دين للمولى طبعا يكون المطالب به المولى. أما أن العبد لا ذمة له فينافيه أنه لو أتلف العبد مال الغير يطالب به أو لا؟ شو وقت يطالب به؟ بعد العتق، ما دام هو عابد لا يطالب. شلون اذا ما عدا ذمه كيف حينئذ تكون اتلافاته متعلقه بذمته؟ فاذا دعوى ان العابد لا ذمه له غير صحيح، له ذمه، والإطلاقات التي دلت على صحة الضمان دال على صحة ضمان العبد بما أنه إنسان، بل تصرفه المنافي لحق المولى حينئذ يكون غير صحيح، هذا ليس منافيا لحق المولى. فإذا النتيجة أن العبد إذا ضمن من غير إذن مولاه صح ضمانه ويتبع به بعد العتق، بحيث لا منافاته لحق المولى بالمرة. شنو عبد المملوك لا يقدر على شيء؟
حتى شيخنا قبل ليش بعد إذا كان عندهم أموال ميراث ما لا يحتسب وصل له أموال آخر هذا يكون ضامن على حساب، هذا لا يكون منافق.
ما أفهم مثل إشكال ما
يكون بعد العتق، يعني إلا بعد العتق ليش؟ حتى في قبل العتق هم ممكن يكون ضامن لمال يكون عنده مال عارف.
يعني عنده ذمة وما عنده ذمة، هو هذا هم يقولون ما
يعني هو يكون له مال
ويعود عليه قبل العتق.
يملك العبد له ذمة، وأنه ذولا يقولون بأنه لا يصح ضمانه لأنه لا ذمة له. لا يصح ضمانه بما أنه لا ذمة له غير صحيح، والدين الذي تستجدون به يكون في ذمة المولى، يستدين المولى لا يستدين الله، له ذمة، ولذا لو أتلف يكون مطالبا، ولكن يطالب بعد العتق ويملك. لا، مطالبته ينافي حق المولى.
عند أموال وصل
بلي، إذا هش حتى في زمان حتى ما يمكن أم يمكن، لكن لو فرضنا مفروضنا أنه ما عنده أموال، هش المفروض مفروض في ماذا؟ لم يكن عنده أموال. إذا لم يكن عنده أموال ما يطالب في زمان حياة المولى باعتبار أن منافعه كله للمولى، إنما يطالب به بعد العتق. مفروض يطالب به بعد العتق حينما لا يكون عنده أموال. هذا ضمان العبد من دون إذن مولاه. إذا كان ضمان العبد بإذن مولاه، وأما إذا أذن له مولاه فهل يصح ضمانه أو لا يصح ضمانه؟ الماتن يقول فلا إشكال في صحة ضمانه. إذا كان مثل ما تقولون ما عد ذمه، شلون إذا أذن له مولاه يصح ضمانه؟ إذا عند ذمه وأنه ما عند ذمه لا معلوم الآن يأتي. إذا أذن له المولى فلا إشكال في صحة ضمانه، وحينئذ فإن عين كون الضمان في ذمة نفسه فبها، أو في ذمة المملوك يتبع به بعد عتقه. إذا في عين قال أنه أنت أضمن وبعدين أنت تضطي يدفع به، فإذا مثل ما تقولون أنه العبد لا ذمة له، كيف يدفع به بعد العتق؟ شلون صارت إلى ذمة؟ دعوى أنه لا ذمة للعبد واضحة الفساد، بل أقلم له ذمة. أدلة الضمان هم شاملة إليه، ضمانه أم لا ينافي حق المولى، فلا كلام في صحة ضمانه. هسا هذا تقد، هذا بحث. طبعا هاي المسألة الآن في هذا الزمان ليست عملية، لا عدنا عبد ولا عدنا كذا، ولذا مسألة بها فرعين، هذا الفرع الذي تكلمنا به الآن، الفرع الآخر أيضا هم نتكلم به ويختم الكلام حول هذه المسألة. الفرع الثاني إذا أذن له مولاه ضمن فلا إشكال في صحة ضمانه، وحينئذ فإن عين كونه في ذمة نفسه تعين، أو عين كونه في ذمة نفسه عن ذمة نفس المولى، اضمن الضمان يكون في ذمتي، أو عين كون الضمان في ذمة المملوك صار في ذمة المملوك ويتبع به بعد العتق، أو قال اضمن وأدي من كسبك، تعين كون الضمان في الكسب إتلافه. إذا عين واحد من ذن الثلاثة يتعين. إذا قال اضمن وسكت، لا قال في ذمة نفسي المالك، ولا قال في ذمتك تتبع به بعد العيد، ولا قال في كسبك أطلق. من يكون المطالب بالمال؟ وإن أطلق الإذن ففي كونه في ذمة المولى أو في كسب المملوك أو في ذمة العبد يتبع به بعد العتق، أو كونه في رقبة العبد، يباع العبد ويعطى المال، هاي ربع صح. إذا عين واحد من الثلاثة تعين، إذا أطلق يحتمل أن يكون في ذمة المولى، يحتمل أن يكون في ذمة العبد يتبع به بعد العتق، يحتمل أن يكون في كسب العبد، يحتمل أن يكون في رقبة العبد. أربع احتمالات. الظاهر من هذه الاحتمالات الأربعة أن المولى حينما يأمره بالضمان أن يتعلق الضمان في رقبة نفس المولى، ويكون العبد آلة ليس إلا، فإذا ضمن بإذن المولى اشتغلت به ذمة المولى، المولى هو الذي يكون مطالبا بالإيفاء، يطالبه المضمون له بالوفاء. مثل ما إذا أمره بالدين قال استدن لذمة المولى، إذا قال له اشتري الثمن في ذمة المولى، أجر الثمن في ذمة، كله هذا كونه في ذمة العبد يتبع به بعد العيد، أو في كسبه، كسبه مال المولى، ها كسبه مال المولى، هذاك في ذمة المولى سواء في كسب العبد أو لم يكن في كسب العبد، هذا في خصوص كسب العبد من أموال المولى. القول الرابع في رقبة نفس العبد يباع ويعطى ذلك المال مال الضمان. الظاهر من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأول، وهو أن يكون في ذمة العبد كما في بقية أوامر المولى لعبده، أنه يقول اشتري أو استدين أو ما شابه ذلك. سيد مولى، نحن نقول المولى يعني سيد العبد، يكون في رقبته. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي هي ليست عملية في هذا الزمان، ولو نتعرض لها باعتبار أنها ما فيها من الفوائد، بعض الأحيان نجي ونحيل على العبد، يكون عندنا اطلاع صحيح، ليس مسائل العبد عملية، لكن يكون في مقدار الاطلاع أقولنا عليها. البحث الآتي الذي يأتي غدا إن شاء الله هو أن التنجيز هل هو معتبر في الضمان أو لا، الضمان يصح سواء كان منجزا أو كان معلقا. يأتي الماتن ويقول بأنه ذهب جماعة إلى اعتبار التنجيز، ولكن الظاهر لا دليل على اعتبار التنجيز في المقام، فيصح الضمان وإن كان معلقا. ثم فيما بعد الجماعة يأتي كلامهم عليه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.